الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تشدد على أن الإرهاب النووي لن يجري نفعا، وموسكو تطالب برفع جميع أنواع الحظر على إيران. إيران تؤكد أنها ستقوم بنصب أجهزة طرد المركزي من الجيل الجديد في نطنز. شرطة مدينة مينابوليس الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجول بعد مقتل شاب على يد شرطي. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن مكتب سماحة الإمام السيد علي الخامنئي في بيان أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك سنة 1442 هجري قمري في إيران والبلدان المجاورة لها مساء أمس الاثنين حتى بالعين المسلحة. وأضاف البيان أنه وعليه فإن يوم الأربعاء المصادف 14 من شهر نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك. من جهته حدد مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني يوم الأربعاء المقبل هو الأول من شهر رمضان، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان المعظم. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أن سياسة فرض الحظر ليست أداة مناسبة للحصول على امتيازات من إيران، بل ستعقد الوضع أكثر فأكثر. وأضاف ظريف خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في طهران أن إيران ستنفذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع واشنطن حظرها بشكل عملي، مشددا على أن الإرهاب النووي لن يجري نفعا مع الشعب الإيراني. من جهته ندد وزير الخارجية الروسي بالعقوبة الأوروبية الأخيرة على إيران في خضم المحادثات حول الملف النووي، مؤكدا أن موسكو ترفض جميع أنواع الحظر المفروض على إيران وتطالب برفعه. كما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثيقتين للتعاون، هما الاتفاقية الثقافية وبرنامج التعاون بين وزارات البلدين. أعلن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال رسالة إلى جروسي عقب حادثة نطنز يلقي باللوم فيها على الكيان الصهيوني في الحادث قائلا: سيتم تركيب أجهزة طرد من جيل جديد في نطنز، ومن المقرر الإعلان عن عدة إجراءات فنية أخرى هذا الأسبوع. وأكد غريب أبدي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية لم يتوقف، مضيفا أن الهدف من عملية التخريب هذه هو إضعاف الروح المعنوية وجهود العلماء النوويين الإيرانيين. حول الموقف الإيراني بشأن الرد بقوة على الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي على نطنز، نستمع إلى التقرير التالي.
المحاولات المحمومة التي يبذلها الأعداء لعرقلة البرنامج النووي الإيراني انهارت أمام إصرار طهران على المضي قدما في هذا المجال. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن أن نظام الكهرباء الاحتياطي الذي يعمل في حالة الطوارئ في منشأة نطنز النووية الذي تعرض لعمل تخريبي مؤخرا قد تمت إعادة تشغيله، فيما يتواصل العمل على إصلاح الأمور الأخرى. وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية أن رد إيران على العمل التخريبي هو أن عملية التخصيب لن تتوقف إطلاقا، مشيرا إلى أن إيران تبذل كل الجهود لكي تحول التهديدات إلى فرص مواتية من خلال استبدال الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي بالأجهزة الحديثة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين. في الأثناء أعلن مصدر مطلع في وزارة الأمن الإيرانية أنه تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في الحادث، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة ستتخذ لاعتقاله. على صعيد ردود الأفعال الدولية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على اتصال مع المسؤولين الإيرانيين بخصوص حادث نطنز، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أن حادث نطنز قد يكون تخريبا، مشددا على ضرورة عدم تقويض المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي. من جهتها اعتبرت ألمانيا وعلى لسان وزير خارجيتها أن الأحداث المحيطة بموقع التخصيب في نطنز ليست أخبارا جيدة للمحافظة حدثات الجارية في فيينا، فيما أشار مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إلى أن واشنطن ليس لها دور في هذا الحادث وليس لديها ما تضيفه إلى التكهنات حول سبب الحادث.
قال المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم إن إطلاق سجناء الرأي السياسي في البحرين وتحقيق المطالب الحقوقية والسياسية العادلة للأمن والسلام يعتبر مفخرة للوطن وفي العكس كارثة الكوارث، وأكد أن الحراك الحقوقي والسياسي في البحرين حراك شعب يحب وطنه ويعتز به ويلتزم خط القيام. أعلنت هيئة الحشد الشعبي إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مواقع أمنية ومدنية في محافظة نينوى شمال العراق، وقالت في بيان لها إن قوة مشتركة من قيادة عملية نينوى في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ويؤكد لبنان أنه لن يعود إلى المفاوضات مع الكيان المحتل حول مساحة 860 كيلومترا مربعا، إذ إنه يعيق استثمار اللبنانيين حقلا نفطيا كبيرا يقع ضمن بلوك 9 اللبناني وبلوك 72 في فلسطين محتلة. وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات غير المباشرة ربما تتوقف لأن الكيان الصهيوني لن يعود إلى الطاولة في ظل توسيع لبنان مساحة حقوقه البحرية التي تصل إلى نحو 1400 كيلومتر مربع. أعلنت شرطة مدينة مينابوليس الأمريكية حالة الطوارئ وحظر التجول بعد مقتل شاب من أصل أفريقي على يد شرطي. وقالت الشرطة في بيان إن إطلاق النار أودى بحياة شاب عمره 20 عاما في إحدى ضواحي المدينة، فيما يبدو حادث عرضي وقع بعد أن سحبت الضابطة مسدسها بدلا من الصاعق الكهربائي خلال محاولة إلقاء القبض عليه. وجاء إطلاق النار والاضطرابات اللاحقة في مركز بروكلين مينيسوتا قبل ساعات من استئناف محاكمة ديريك شوفين ضابط شرطة مينابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد. انتهت النشرة. إلى العناوين. طهران تشدد على أن الإرهاب النووي لن يجدي نفعا، وموسكو تطالب برفع جميع أنواع الحظر على إيران. إيران تؤكد أنها ستقوم بنصب أجهزة طرد المركزي من الجيل الجديد في نطنز. شرطة مدينة مينابوليس الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجول بعد مقتل شاب على يد شرطي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران في مواجهة الإرهاب الصهيوني، سيكون معنا في هذا اللقاء كل من الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، وكذلك سيكون معنا ضيفا عزيزا علينا الأستاذ جياد العيدان الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لم يكن المستغرب أن تكون الألغام اللاصقة هي عمل تخريبي صهيوني كما حصل مع سفينة ساويز التجارية الإيرانية، حيث عجت المنطقة مؤخرا بمثل هذه الألغام، ومنها ما جرى لناقلات نفط مؤخرا كما حدث بالقرب من ميناء الفاو العراقي، حيث تم اكتشاف ألغام لاصقة على إحدى هذه السفن، وكان الإعلام الغربي والصهيوني يروج لإلصاق التهم بإيران، وذلك لغاية في نفس يعقوب. لكن اليوم حصحص الحق وبان بالدليل والاعتراف أن الكيان الصهيوني هو من يقف وراء هذه القرصنة، لأنه كيان أساسا قائم على التوسع والعدوان والقرصنة والمغامرات الإجرامية. وما جرى لسفينة حاويات إيرانية في البحر المتوسط قبل سفينة ساويز هو مصداق آخر لما يجري من قرصنة صهيونية، حيث تم إلقاء متفجرات على ظهر السفينة على غرار ما حدث لميناء بيروت. وبالتالي فإن هذه الاعتداءات تكشف الدور الإرهابي لهذا الكيان، وأن الدول التي تتحدث عن حماية المياه الدولية لم تحاسب هذا الكيان رغم اعتراف وسائل الإعلام الأمريكية بهذا الأمر، كما أن التطبيع مع الصهاينة هو الذي قاد المنطقة إلى أتون من الأزمات، كما أن هذه القرصنة تأتي استكمالا لما حدث في قناة السويس مؤخرا، حيث تحاول قوات الاحتلال عرقلة الملاحة لإيجاد خطوط نقل جديدة تمر عبر أراضيها، خاصة بعد اتفاقيات التطبيع وما ستحققه من خلالها من مكاسب على حساب حقوق الدول الأخرى وعلى حساب الأمن العالمي برمته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي. لا بأس هنا أن نذكر بأن هذا الكيان الصهيوني اللقيط بات يركز على تشعيب عناصر الأزمة والعمل على الوصول بالمشهد سياسيا استراتيجيا في المنطقة، إلى حد الحديث عن حافة الهاوية، وصوله إلى حافة الهاوية، كما أن نتنياهو بات يفهم، بات يعي تماما أن فريق ساكن البيت الأبيض الديمقراطي جو بايدن حدد خياره بالفعل، وبات يعتبر إسرائيل مصدرا محتملا لإفساد نهجه الجديد فيما يتصل بالملف النووي وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي. لذلك حدث ما حدث خلال الساعات الماضية. وجد نتنياهو الفرصة في الاعتداء على هذه السفينة كفرصة لكبح نتائج مؤتمر فيينا الذي أسفر عن تراجع أمريكي بخصوص متبنياتها السابقة حول الاتفاق النووي. نتنياهو عبر التفجيرات المتنقلة ضد طهران يحاول أن يزيد دائما من تعقيد جهود إدارة بايدن لإقناع الجانب الإيراني بإعادة فرض قيود على البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات عبر توظيف استراتيجيته القديمة الحديثة. إذا أصبحت مصدرا للإزعاج لن يتمكنوا من تجاهلك. كبار رجال سلاح البحرية الصهيونية المسؤولين عن تنفيذ هذه التفجيرات البحرية هم أنفسهم من يؤكدون اعتماد تل أبيب الاقتصادي على التزود بالوقود عن طريق البحر، حيث أن 99% من البضائع تأتي عبر هذه الطريق إلى الكيان المحتلة. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد العيدان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ فتاح، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا سيد عيدان. لا بأس هنا أن نسأل في بداية هذا اللقاء عن حقيقة ما جرى لهذه السفينة، سفينة ساويز الإيرانية، وكيف تم الاعتداء عليها كبداية، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما جرى على سفينة ساويز التي هي حقيقة سفينة حماية للسفن التجارية المارة بالبحر الأحمر، سيما وأن يعني هذه المنطقة كانت تغص بالإرهابيين والقراصنة الذين يعتدون على السفن البحرية. ودخول هذه السفينة يعني منذ عدة سنوات أدى إلى يعني إحلال الأمن والطمأنينة في تلك المنطقة، وبالتالي فإن يعني ما جرى من عدوان أو اعتداء على هذه السفينة إنما يؤكد بأن هناك جهات ما زالت تريد يعني إيجاد القلاقل والأزمات في المنطقة، وإلى زيادة منسوب الإرهاب وزيادة منسوب القراصنة على مثل هذه السفن التجارية. وبالتالي فإن يعني حقيقة هذا الاعتداء يشكل أيضا محاولة من أجل يعني مواجهة الوضع في الجمهورية الإسلامية، خاصة في الملف النووي، حيث أن المفاوضات التي جرت بين يعني الدول الداخلة ضمن الاتفاق النووي في فيينا مؤخرا يعني رشع عنها نوع إيجابي، ويعني ما أدى إلى مثل هذا التدخل أو هذه الحادثة التي تقف وراءها طبعا الجهات الصهيونية والجهات السعودية. يعني حقيقة الولايات المتحدة التي حاولت النأي بنفسها عن هذه القضية، بينما وجدنا الكيان الصهيوني وعبر بعض التصريحات المنسوبة لمسؤوليه يحاول تبني هذه القضية، وبالتالي فإن الجرم المشهود هو يعني من الكيان الصهيوني. كما أن الجمهورية الإسلامية الآن تجري تحقيقات في هذا المجال، ومتى ما لمست الأدلة والثبوتات بأن الكيان الصهيوني يقف وراء مثل هذه الجريمة فإن للجمهورية الإسلامية موقف آخر. نعم.
طيب. برأيكم لماذا سارع الجانب الأمريكي إلى نفي المسؤولية عن الحادث، فيما سارعت الصحافة الأمريكية للكشف عن مسؤولية الاحتلال الصهيوني عن ذلك؟ كيف يمكن الحديث عن هذا التناقض، إن صح لنا التعبير أن نسميه بتناقض؟
طبعا الولايات المتحدة كما تعلمون يعني تدعي بأنها يعني تقدم المساعدات وتقدم يعني الحماية للسفن التجارية والبحرية في المنطقة، خصوصا قرب مضيق باب المندب وكذلك في البحر الأحمر مرورا إلى قناة السويس. وبالتالي فنحن أمام حقيقة تناقض في الموقف الأمريكي، الذي هو حقيقة دائما يعبر عن هذه التناقضات، فهو تارة يدعي حماية الحقوق بينما نجده أنه الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، ويدعي بأنه يقف إلى جانب القانون الدولي بينما نجد الولايات المتحدة هي الأكثر انتهاكا للقانون الدولي وتجاوزا له. وبالتالي فإنما قالت الولايات المتحدة بأنها لم يعني تقم بأي عمل إرهابي أو عمل أو اعتداء ضد هذه السفينة ساويز التجارية، يعني يؤكد بأن الولايات المتحدة حقيقة هي لم تكن في هذا المنطلق، خاصة وأنها تجري مفاوضات بالبرنامج النووي الإيراني والاتفاق النووي الإيراني. وبالتالي فإن توقيت يعني عملية اعتداء من قبل الولايات المتحدة سيعني هناك ردا إيرانيا يعني قويا وصارما ضد يعني الوجود الأمريكي في المنطقة وضد المصالح الأمريكية، وبالتالي فالولايات المتحدة ليست في وارد أي عمل من هذا القبيل، بينما نجد الكيان الصهيوني أراد تسجيل موقف ما، خصوصا وأن نتنياهو الآن يعيش حالة أزمة ولم يستطع تشكيل الحكومة الصهيونية، لذلك هو بحاجة إلى أي ورقة يمكن أن يعني تقوي موقفه ويمكن أن تعزز موقفه في مواجهة التيارات الأخرى المتشددة. وبالتالي فإن ما قام به نتنياهو يعتبر وصمة عار جديدة، سيجد يعني وسينال الجزاء المطلوب آجلا أم عاجلا.
طيب سيد عيدان، هنا لدي سؤال ذو شقين. الأول يتعلق بهذه العملية الإرهابية على سفينة ساويز الإيرانية وتأثيرها على الأمن الملاح البحري العالمي، هذا أولا. ثانيا، البعض ربط عملية القرصنة الصهيونية هذه على السفينة الإيرانية ساويز مع النتائج التي وصفت بالإيجابية في اجتماع فيينا الأخير بخصوص طبعا الاتفاق النووي كما تعلمون. تفضل.
بلا شك، يعني حقيقة كما تعلمون إن منطقة البحار خصوصا البحار العليا وكذلك المنافذ الحيوية لنقل الوقود يعتبر هو عصب الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي تهديد لمثل هذه الملاحة سيعني تهديدا لكل التجارة العالمية، خاصة وإن يعني تهديد يعني هذه الجبهة التجارية سيؤدي إلى مضاعفة زيادة أسعار التأمينات عليها، ولذلك فإن خطورة هذه لا تنعكس يعني حتى على دول المنطقة أو على دول العالم، بل حتى هذا الكيان الصهيوني الذي هو يعني سيكون المتضرر أيضا من هذه جراء هذه الجريمة، مما يعني مدى غباء هذا الكيان الصهيوني وأنه ينساق لمصالح شخصية لقادته الفاشلين. حقيقة يعني ما قامت به يعني الجهات المحسوبة أو الصهيونية حقيقة لم يؤدي إلى أي سوى أضرار طفيفة جدا في هذه السفينة، مما يعني بأن هؤلاء كانوا خائفين ومتخبطين حتى في قضية يعني زرع أو يعني متفجرات السفينة، حيث أن السفينة كما تعلمون لم تتضرر سوى في جزء ضئيل منها وتم السيطرة عليه بسهولة جدا من قبل الكادر الإيراني.
أحسن.
وبالتالي فإن فشل هذه العملية حقيقة هو فشل للصهاينة، وكذلك نجدهم يستغلون كل الأوضاع الموجودة، حتى ما جرى في نطنز يعني هذا اليوم كان أيضا هو استغلال من قبل الإعلام الصهيوني، بينما كانت هناك حادثة غذائية داخل
صحيح
مفاعل نطنز هي التي أدت إلى مثل هذا العمل.
شكرا. شكرا جزيلا سيد كريم العيدان الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وبارك الله بكم.
تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلاً بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي. نستمع إلى وجهة نظر الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، ومن بعد ذلك نعود لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستنكر حادث الإيران البغيض الذي أقامت به الدولة اللقيطة التي زرعت في قلب العالم لأنها غرفة سرطانية، يجب علينا أن نستأصل تلك الغرفة السرطانية. فالنوم عندما تريد أن تبحث أو تريد أن تحتدي ليس بصورة مباشرة، لأن لا تكثر أن تحتدي بصورة مباشرة، وإنما تحتدي بصورة غير مباشرة لغرض استثمار الجمهورية لتكملات الجمهورية الإسلامية بعقل وتفكير وقيادة التي تقود الدول الإسلامية. فهذا ماذا إسرائيل؟ إسرائيل فقط تريد أن تخلق حدث في المنطقة، تريد أن تخلق سلسلة، أو تريد أن تخلق ماذا تفعل إيران عندما تحرك في بعض فور ومشاكل في الاعتداء على السفينة الإيرانية. أنا حكمة الجمهورية الإسلامية، حكمة الحكومة الإيرانية تفهم ماذا تريد، ولكن لا تنت على تلك الجرائم لأنها تحرك من مشاعر أو أحاسيس للجمهورية الإسلامية لها قيادة حكيمة، شعب واعي متفهم، ولكن الاحتلال هذا السافر يجب أن يستنفر ويرد في طريقة دبلوماسية، ولا لدي في طريقة دبلوماسية. الجمهورية الإسلامية عندها خروف ولا تقدر أن تلك، لأن تلك الكلاب التي تنبح لا فرت عليها الجمهورية الإسلامية أكبر وأسمى فعل الدول البغيضة التي حاصلت الجمهورية الإسلامية في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. ونسأل الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، يحفظها حكومة وشعبا، ويحفظ كل من يريد أن يعيش في سلام، ونسأل من الله أن ينعل الفئة البغيضة التي خرجت على العالم كله، وإن شاء الله تنتهي إسرائيل في الغايات الإسلامية الحقيقة، ونسأل من الله أن ينصر الجمهورية الإسلامية. وهذا العنوان أعتبر فاشل، لا يهز أي شيء من الجمهورية الإسلامية، لأنهم كبيرين في قيادتهم أن يرجعوا على تلك التصرفات التي تفعلها تلك الدولة البغيضة المحتفظة في سرعة المعنسة في العالم وفي قلب العالم الإسلامي، وإن شاء الله يزال. وشكرا جزيلا لكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكرا جزيلا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. نواصل في هذا اللقاء الحديث عما يجري اليوم في الساحة، وحقيقة هذه الأعمال الإرهابية من قبل الكيان الصهيوني غير مستغربة نهائيا. التعرض لسفينة حماية للسفن التجارية إيرانية في البحر الأحمر بلا شك عملية إرهابية، ستعزز أولا من مصداقية الجانب الإيراني في حماية خطوط الملاحة التجارية الدولية مقابل كشف حقيقة كيان الاحتلال الصهيوني المتعطش للجريمة الإرهاب لإثارة كذلك الأزمات ونقل الأوضاع الدولية لحافة الهوية. نستمع إلى عبر الواتساب، وصلتنا عدة مسامات، إلى رؤية وما تفضل به السيد ياسر حسيني من كربلاء المقدسة. نستمع معه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم سادتي الأفاضل. حقيقة هذا الإرهاب الصهيوني لن ينتهي أبدا ما دام هناك أناس يعشقون الإسلام ويعشقون دين محمد ويفدونه بأرواحهم وأنفسهم. لما نرى أن هناك رجال كرام من الجمهورية الإسلامية أو من حزب الله أو من اليمن العظيم المبارك، يمن الحوثيين، قلعة العروبة والإسلام، أو من الحج الشعبي في العراق، وهم ينادون كلا لإسرائيل وكلا للصهاينة وكلا للتطبيع، نرى أن إسرائيل تعمل الليل بالنهار، الليل بالنهار، من أجل أن تدمر هذه القلاع بواسطة عملاء تابعين لهم، مهما كان هؤلاء العملاء صغارا كانوا أم كبار، فرسانا كانوا أم مشاة، أمراء كانوا أم مأمورين، سادة كانوا أم عبيد، يوظفون هؤلاء ويفعلون ما يريدون منهم أو يفعلون ما تريدونهم إسرائيل وأمريكا من أجل أن توظف هذا الأمر. بالسياسة الحالية إسرائيل تفعل هذا الفعل، فعل الجمهورية الإسلامية العمل، كل العمل لأقوى العدة في مواجهة أي خطر صهيوني كان إن شاء الله، والعزة للإسلام والمسلمين.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة. معنا الأخ أبو ياسين من دمار، نستمع إلى مساهمتي الصوتية أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. باسمي واسم كل حر وشريف من أبناء وطننا اليمني أوصل إليكم السلام الكثير وأزهى عبارات الشكر عرفانا لما تقدموه لنا من دعم في إيصال رسائلنا إلى أحرار هذا العالم. وفيما يخص موضوعنا هذه الليلة في برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، إيران في مواجهة الإرهاب الصهيوني، نعم لقد نجحت جمهورية إيران الإسلامية بمواجهة هذا الإرهاب الصهيوني الأمريكي الوهابي، وليس في إيران فقط بل امتدت هذه المواجهة والصفعات الإيرانية للإرهاب إلى كافة دولنا العربية والإسلامية.
طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ أبو ياسين دمار لك مني كل الشكر والتحية في الكريم والفاضل. فاطمة من العراق كتبت تقول: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، أمريكا وإسرائيل عاجزين في المواجهة مع الجانب الإيراني منذ 40 عام، وهم يخططون ضد الجمهورية الإسلامية، وكل خططهم ومؤامراتهم باءت بالفشل وانتصرت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة من العراق، شكرا أختي الفاضلة والكريمة. طيب إذن ينضم إلينا في هذه اللحظات دكتور عبد اللقيس الأستاذ للعلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله وبياكم. نتابع في هذا اللقاء الحديث عن استهداف السفينة الإيرانية ساويز، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه العملية الإرهابية للجانب الإسرائيلي؟ تفضل.
يعني أولا تحية لكم والأخوة المتابعين الكرام. يعني هذه الأعمال الإرهابية إنما تدل على مستوى كبير من الفشل ومن العجز ومن الإحباط الذي يعتري هذه القيادة في الكيان الصهيوني، وبالطبع هو ينعكس أيضا بنفس المستوى من الإحباط بل أكثر على حركة الإرهاب التي تستعمر أرض الحجاز والتي هي الشقيق التوأم للكيان الصهيوني. خاصة هذه الأمور تأتي بعد النجاحات الهائلة والمتراكمة على مدار 42 سنة للجمهورية الإسلامية ومحورها، في مقابل فشل وهزائم متراكمة من 42 سنة حتى اليوم، وبالتالي هناك حالة من الرعب تسيطر على هذين الكيانين اللقيطين، لأن سقوط أي منهما في الميدان يعني سقوط للطرف الآخر بشكل حتمي، وبالتالي فإن الرعب يأثريهم أيضا نتيجة انصياع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، بمعنى حتى الآن لم يعد تستطيع الولايات المتحدة التمنع أو التكابر أو يعني رفض الامتياع لمطالب الجمهورية الإسلامية برفع كامل العقوبات دفعة واحدة، وحينما تتأكد الجمهورية الإسلامية من سلامة هذا الموضوع تعود لالتزاماتها
دكتور
بمستوى الرفع الذي يكون قد تحقق.
دكتور هنا اسمح لي أن أتوقف معك قليلا عند تداعيات هذه العملية على أمن الملاحة الدولية بشكل عام باختصار شديد، تفضل.
طبعا يعني هذا الموضوع يعرض الأمن الملاحة الدولية بشكل أساسي لمخاطر جمة، وخاصة أن الكيان الصهيوني يقوم بهذه الأعمال الإرهابية محاولة منه لاستجرار المنطقة إلى يعني
مواجهة
دون حرب ليست بتوقيت أهل المنطقة، من أجل التشويش على الاتفاقيات الكبرى التي تم توقيعها بين الجمهورية الإسلامية من جهة والصين أيضا، وهناك اتفاقيتان يجمع توقيعهما مع الهند ومع روسيا مشابهة أيضا، ومحاولة إركاع الولايات المتحدة وعودتها صاغرة إلى الاتفاق النووي. هذه الأمور هي محاولة للتشويش أيضا على كل هذه الإنجازات للجمهورية الإسلامية، وبشكل أساسي فإنها تشكل خطرا أيضا على الملاحة الدولية، لأن هذا العمل الإرهابي سوف يستوجب ردا حتميا من الحرس الثوري الإسلامي والجيش البحرية للجمهورية الإسلامية، مما يؤثر حتما على سلامة الملاحة الدولية في المنطقة.
طيب سؤال أخير، كيف تجدون الأجواء اليوم بعد هذه العملية بالنسبة للتعامل مع الكيان الصهيوني بعد أن حصحص الحق وكشفت الأوراق وبانت وفضحت كل تلك الألاعيب التي كان يحاول من خلالها الصهيوني من خلال تلاعبه بالألفاظ إعلامه المأجور حتى الإماراتي أو السعودي أو غيره في محاولة لخلق أجواء أن الجانب الإيراني هو الذي يهدد الأمن في الملاحة الدولية وليس الكيان الإسرائيلي؟
يعني هذه الأمور لم تعد تنطلي على أحد، لأن هذا التفجير والاعتداء على السفينة الإيرانية قامت بها يعني حسب المصادر والإثباتات حتى الآن هي أجهزة الموساد الإسرائيلي العدواني الإرهابي، فبالتالي الذي يقوم بهذه الأعمال الإرهابية واضح لكل العالم، فهذه الادعاءات هي محاولة لاستجرار العطف من الحلفاء الذين أصبحوا يتبرؤون منهم خاصة في الغرب يبتعدون عن السياسة الصهيونية وحتى عن السياسة الأمريكية، لأن الخسائر الكبرى التي لحقت بالأوروبي نتيجة عدم الالتزام من جانبه بمدرجات الاتفاق النووي، هذه الامتيازات ذهبت إلى الجانب الصيني نتيجة التزامه بالاتفاقية الجديدة. فبالتالي هذه السياسات الإرهابية لم تعد تنطلي على أحد
أكيد.
والتشويش هذا الإعلامي لم يعد ينطلي على صانعي القرار في الغرب، وبالتالي نرى أن أمريكا تزحف وتتوسل لكي يكون هناك لقاء مع وفد الجمهورية الإسلامية، وهذا ما لن يحصل أبدا لا بالمباشر ولا بغير المباشر.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله قيس الأستاذ للعلوم السياسية من بيروت لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. حياكم الله. طبعا في ختام هذا اللقاء تقدم بالشكر والاعتذار إلى كل من الإخوة والأخوات، صبحي عبد الحميد من الأردن، الأخ أبو حزام من اليمن، الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان، أبو محمد مهدي، الأخ أبو حيدر البهبهاني من الهمداني من الكويت، وأسماء كثيرة أخرى، بالطيب عسكر وغيرهم، أرسلوا إلينا بمسامات صوتية ونصية وصلتنا، لكن للأسف الشديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء من إيران اليوم. نعم المشهد السياسي، إيران في مواجهة الإرهاب الصهيوني كانت ولا زالت وستبقى سدا منيعا أمام كل هذه الهجمات والقرصنة والإرهاب، وستبقى كذلك منتصرة على كل المؤامرات. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم وسعدت أحوالكم، ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير. ندعوكم في هذه اللحظة أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو التفقه في الدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. الإمام الرضا سلام الله عليه: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. صدق الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث يقول: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان. الإيمان بالله وبرسالة الإسلام لا تعني فقط التلفظ بالشهادتين بعيدا عن القيم والتمسك بالقيم والتمسك بالأخلاق وفهم الدين على حقيقته. من يحدد لنا ما هي حقائق هذا الدين؟ حقيقة الإيمان، الذي يحدد هم الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت. في هذا الحديث الإمام يبين أن الإنسان إذا أراد أن يستكمل حقيقة إيمانه أن تكون فيه هذه الخصال، وإلا إذا لم تكن فيه فإيمانه لما يكتمل بعد. وكما تعلمون أن الإيمان درجات، 10 درجات درجات الإيمان، والإنسان في هذه الحياة يترقى سلما سلما إلى أن يوفق إلى الدرجة 10، وقد وفق لها سلمان المحمدي. كما أن الدرجة 9 كان فيها المقداد بن الأسود رضوان الله تعالى عليه، وفي الدرجة 8 كان أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، وسائر المؤمنين هم يتفاوتون في هذه الدرجات. الذي يريد أن يرقى مرقاة بعد مرقاة وسلما بعد سلم عليه أن يستجمع هذه الأمور التي ذكرها أهل البيت. هنا الإمام سلام الله عليه يذكر لنا 3 خصال مهمة، بالطبع ليست هي فقط هذه 3 هي التي تشكل لنا الخريطة لإكمال واستكمال حقيقة الإيمان، لكن أبرز هذه الأمور هي هذه 3: التفقه في الدين. الإنسان الذي يعمل بلا فقه لعل الذي يفسد أكثر مما يصلح، لعله بعد أن تمضي عليه السنون والأيام ويرى نفسه قد بلغ سن 30 و40 و50 وهو لما يعلم ويتعلم أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، أحكام الطهارات، النجاسات، فيتورط في أعمال قد تكون بعض أعماله أو كل أعماله فاسدة والعياذ بالله بسبب جهله بأحكام فقه أهل البيت. التفقه في الدين ضرورة، لأن بها يستطيع الإنسان أن يؤدي الفرائض التي افترضها الله عليه على أكمل وجه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليت السياط أو الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. عليكم بالفقه كما يقول الإمام الكاظم، عليكم بالفقه أو بالتفقه فإنه مصباح البصيرة. الإنسان إذا أراد أن يكون عنده بصيرة لابد أن يكون لديه فقها، والفقهاء في الرسائل العملية ينصون على أن الإنسان يجب أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها غالبا، أما المسائل التي لا يبتلى بها فإنه يستحب له أن يتعلمها. والأمر الثاني وحسن التقدير في المعيشة. الإنسان لربما في حياته، بدايات حياته، يصيب مالا كثيرا، ولكنه للأسف لا يستطيع أن يقدر ويتدبر أمره في هذا المال الذي قد رزقه الله إياه، فتراه يصرف ويبذر حتى لا تمضي فترة يسيرة إلا ويعود فقيرا كما بدأ. نعم العون على الدين الغنى، لأن الإنسان إذا لم يكن غنيا أو لا أقلا يكون ذا كفاف فإنه والعياذ بالله يكون فقيرا، والفقر نحن كل يوم نتعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الشيطان ومن ماذا؟ ومن الفقر، لأن الفقر في حقيقة الأمر كما في الروايات سواد الوجه في الدارين. نحن حينما نطلب المال نطلب أن يكون الإنسان غنيا ثريا ليس من أجل الدنيا، وإنما لإعانته على دنياه وآخرته، فمن لا معاش له لا معاد له. أنت حينما لا يكون عندك مال بالتالي كثير من الأمور لا تستطيع أن تؤديها. تريد أن تذهب إلى الزيارة عدة مرات في السنة لا تستطيع، لا عندك مال. تريد أن تحج حجا مستحبا لا تستطيع. تريد أن تذهب إلى العمرة لا تستطيع. تريد أن تكرم الضيوف لا تستطيع. تريد أن توسع على عيالك لا تستطيع. لما؟ لأنه ليس لديك مال. بينما إذا كان عندك مال وأحسنت تدبير فيه وحافظت عليه، وحينما يكون عندك المال لا تصرف وتبذر. إن المبذرين كانوا إخوانا شياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لكن قصدا في غنى كما هي من صفات المتقين، حينما يكون لديه المال يصرفه وينفقه في صلاح نفسه وشؤونه وفي التوسعة على عياله وفي أعمال الخير، وما يتبقى يدخره لآخرته. يعمل الأعمال الخيرية، ينشئ المستشفيات، المساجد، دورا للأيتام، دورا للفقراء، يصلح الشوارع ويعمل أعمال الخير. كل ذلك يقدمه لآخرته حتى إذا انتهى أجل أقدمه على عمل مرض لخالقه. ينقل في أحد العلماء كان ينقل أنه زار رجلا تاجرا في مشهد، فرأى رجلا غريبا لم يره من قبل يدخل ويخرج في البيت، فهو كان يزوره من قبل ما كان يرى هذا الرجل. فقال لصاحب المنزل: من يكون هذا؟ قال: هذا رجل غريب عنكم لم أره من قبل. قال: نعم، هذا له قصة، هو يذكر لك النصف الأول وأنا أذكر لك النصف الآخر. هذا الشاب ذكر لهذا العالم بداية حياته قصته. قال: أنا ورثت من أبي ثروة طائلة، ثروة طائلة لم أتعب فيها، فأخذت وأبذرها يمينا شمالا، أصرفها في كل وجه حتى لم تمضي إلا سنة سنتين وإذا بالمال قد انتهى من عندي. كل المال، كل الثروة التي ورثتها من أبي قد بذلتها في سنة في سنتين. ثم ذهبت إلى والدتي، والدتي كانت قد حصلت على ثروة أيضا كبيرة من الأرث، فذهبت إليها أطلب منها المال، فقالت لي: يا أيها السفيه، أنت الذي بددت هذه الثروة الطائلة، لا مال عندي عندك، لا مال أعطيك إياه. وطردتني. ذهبت إلى الأصدقاء الذين كنت أنفق عليهم المال، وما احتاج أحد منهم لمال إلا وقد أعطيت حينما ذهبت لهم وأنا فقير، كلهم قد تمنع من أعطائي ولم يعطوني درهما، فأين الملجأ؟ يقول: فذهبت إلى ضريح الإمام الرضا، الإمام الرؤوف سلام الله عليه، والتزمت القبر وقلت له: سيدي، أنا لا أذهب من هذا المكان لأنه لا مأوى لي ولا مال عندي. فلزمت الضريح وأنا أتوسل إلى الله بالإمام الرضا أن يخلصني مما أنا فيه. هذا الشطر الأول، النصف الأول من القصة. ثم يكمل التاجر النصف الثاني، يقول: أنا كنت نائما وإذا بي في الرؤيا أرى الإمام الرضا سلام الله عليه يأمرني أن أذهب إلى هذا الشاب الذي قد تعلق بالضريح، وأمرني أن أزوجه بابنتي. انتبهت من نومي، قلت: لعله هذه أضغاث أحلام ليست رؤيا صادقة. فنمت مرة ثانية فرأيت نفس الرؤيا، قلت: لعلها أضغاث أحلام. ونمت وإذا في المرة الثالثة أرى نفس الرؤيا، أرى شابا متعلقا بالضريح والإمام سلام الله عليه يأمرني أن أخذه وأن أطعمه وأكسيه وأن أزوجه ابنتي. فقلت: لعلها رؤيا صادقة. أذهب الآن إلى المشهد، أذهب إلى الضريح. بالفعل ذهبت وإذا بي أرى نفس الشاب الذي رأيته في الرؤيا متعلقا بضريح الإمام الرضا. فقلت له: يا هذا، قد قضيت حاجتك، قم إلينا. فقام معي وبالفعل أكرمناه وأطعمناه وكسوناه وزوجته بابنتي وأشركته في تجارتي حتى لم تمضي إلا فترة يسيرة، فكان شابا، أصبح شابا مؤمنا متدينا، فقاسمته ثروتي، فنصف ثروتي هي له والنصف الآخر هي لي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
تدعوني إليك كون بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا